بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، صحة الإسناد لا يلزم منها صحة الحديث، يعني كونوا نظرنا في إسناد حديث ما فوجدنا في تراجم رجاله أنهم ثقات، ليس معنى ذلك أن الحديث صحيح، يعني لا يكفي صحة الإسناد، لا يكفي في صحة الحديث، لأن نحن مر معنا من جملة تعريف الحديث الصحيح ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة قادحة. فقد يكون إسناده ثقات، لكن واحد من بيناتهم ثقة خالف من هو أوثق منه أو خالف الثقات، فهذا صار شاذ. فلذلك إسناده صحيح والحديث شاذ، لأنه وجد فيه شذوذ في أحد الرواة الثقات الذين خالفوا من هو أوثق منه أو خالفوا الثقات. هذا من ناحية الشذوذ. قد يكون أحيانا إسناد الحديث ظاهره الصحة، طلعنا بتراجمه جان التقريب للتهذيب تهذيب الكمال، كله عم نقول صحيح ثقة صدوق كذا، لكن هناك علة خفية قادحة لم يطلع عليها إلا الجهابذة النقاد. فلذلك يعني بشكل عام صحة الإسناد ليست دليلا على صحة الحديث، طبعا هذا ظاهرا، يعني طالب العلم المبتدئ لا يملك سوى هذا. إذا أعطيناه حديث إنه خودك الحديث شوف لنا إسناده وحكوم عليه، إنه إسناده طلع والله كل رجاله متصل ثقة عدل ضابط، إسناده صحيح. لا والله وجدت في واحد قال شوي ضبطه قليل، إسناده حسن. في واحد في كلام سيء الحفظ إسناده ضعيف. هذا ظاهرا طالب العلم المبتدئ هيك بيحكم، لا يستطيع أكثر من ذلك. لكن هناك بعض العلماء من الجهابذة النقاد الذين نظروا بمثل هذه الأحاديث، فبدول عندهم المتون بيبقوا حافظينها إلى حافظ، ألا مثل أبو داود الطيالسي كان يقول أنا أستطيع أن أسرد 300,000 حديث، هل قديش مخه كبير؟ فذلك بيبقى عنده اطلاع واسع. فوجد رواية من الروايات إسنادها صحيح، لكن في هناك روايات مخالفة لهذه الرواية، فبيجمعها مع بعض البعض بلاقي في هناك علة. وطبعا العلة مو أي علة تضعف الحديث، ينبغي أن تكون علة قادحة، لأن العلة أحيانا قد تكون غير قادحة وقد تكون قادحة. غير قادحة واحد غلط بأسماء الرواة، عوض نقول كعب بن مالك، مالك بن كعب، رجعنا للأصل صححنا، هذا سبق لسان أو سبق قلم أو كذا، يعني اسمه علة ولكنها غير قادحة. لكن لما بيكون في هناك في المتن علة قادحة تخالف بقية الروايات، هذا يطلع عليه قضية معرفة العلل. مثل ما قلنا شلون معرفة الحديث الحسن لغيره يحتاج إلى معرفة تامة، ومن أصعب الأمور وأدقها، وكذلك معرفة العلل في الحديث من أصعب الأمور وأدقها في علم مصطلح الحديث. فلذلك هذا بشكل عام عند العلماء الكبار لا يلزم من صحة الإسناد صحة الحديث، لأنه قد يكون فيه شذوذ بمخالفة أحد الثقات، وقد يكون فيه علة خفية قادحة لم يطلع عليها إلا الجهابذة المقال. قال أبو عمرو بن الصلاح: والحكم بالصحة أو الحسن على الإسناد لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن. لكن هي قد تكون أحيانا مطاطة الشغلة، في ناس بيجوا من الباب بإلا إذا كان هذا حديث ولو كان بالبخاري بنظره هو الأعوج إنه هذا المعنى مو صحيح، فلذلك بيقول إنه لا يلزم من صحة السند صحة المتن. هذا كلام مو لأي من كان بيكون، هذا بيكون علماء كبار مرجع في هذا الفن. وإلا من الباب كثير إلا في ناس من النوع هذا، خاصة من الكتاب المعاصرين بيجوا لبعض أحاديث من هذا النوع، هو ما بيعرف لا تراجم رجال ولا بيعرف الصحيح من الضعيف، لكن بنظره المتن مخالف للعقل، فإذا بيقول هذا مو حديث صحيح إيموه هاتوا غيره، هذا مو كلام. هذا الحكي يقال لمن كان رجلا من العلماء الكبار أمثال الحافظ بن حجر العسقلاني أمير المؤمنين في الحديث، أمثال الحافظ العراقي الذي خرج أحاديث إحياء علوم الدين، أمثال الحافظ الهيثمي الذي خرج أحاديث مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، أمثال الحافظ ابن رجب الحنبلي صاحب العلل شارح علل الترمذي. هذول بيفهموا بالعلل، بيفهموا بأنه حديث في مثلا شذوذ ما في شذوذ يرجعوا إليهم، أما نرجع لأي واحد أنه مجرد لأنه عقله ما وسعه وما فهم الحديث بنظره حطوا على جنب وبيفسر القرآن على عقله كمان. ذلك ليش كان ابن كثير وغيره من علماء التفسير وضعوا قواعد التفسير انه ابدا ينبغي ان يفسر القرآن بالقرآن. آية قد تكون آيات عامة، تجي آيات تخصصها توضحها. الله قال القرآن الكريم يضل من يشاء ويهدي من يشاء، هيك على عماها يعني بيضل المهتدي وبيضل الفاسق مثل بعضه؟ لا، زي الله عز وجل قال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين، فالله بيضل الفاسقين ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فإذا أي من يشاء يضل من يشاء ويهدي من يشاء عامة بدها تقييد بآيات أخرى، إذا مو موجود التقييد بالآيات الأخرى الأحاديث توضحها. لذلك جاء النبي عليه الصلاة والسلام الذي أنزل عليه القرآن والله عز وجل أعطاه فهما في كتاب الله وأنزل عليه الوحي من السماء، لذلك ميزة رسول الله في هذا الموضوع يتكلم بالوحي حتى في الأمور اللي يخطئ فيها الله بيعاتبه عليها. عفى الله عنك لما أذنت لهم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فالله عاتبه في القرآن الكريم لأمور ما لا في التشريع وإنما فيما يتعلق بالأمور الشكليات. مع ذلك فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم موضح مبين، الله قال في القرآن الكريم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ولذلك القرآن أحكام عامة تصلح لكل زمان ومكان بأحكامه العامة، يعني الله بيقول أقيموا الصلاة هذا حكم عام، آتوا الزكاة ولله على الناس حج البيت من استطاع لي سبيلا، لكن كيف نقيم الصلاة؟ الرسول إجا نزل جبريل عليه السلام عليه علموا كيفية الصلاة، إجا أمام الصحابة صلى قال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي، أخذهم على الحج قال لهم خذوا عني مناسككم أو لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد حجتي هذه. الرسول مثلا ذكر الله عز وجل على كيفية معينة وقال أفضل الذكر لا إله إلا الله، هذه الذكر نذكر الله كما ذكر رسول الله، نصلي كما صلى رسول الله، نحج كما حج رسول الله، نصوم كما صام رسول الله. فإذا بيجي واحد على كيفه بيقول والله راح نعمل هلا كيفية للذكر إنه شوية نهضم، أكلنا بدنا نهضم طيب كيفية فعلها رسول الله؟ لا، أبو بكر عمر عثمان علي لا، فعلها أبو حنيفة مالك الشافعي أحمد لا، بخاري مسلم أبو داود ترمذي النسائي ابن ماجه، هذول 300 سنة مضوا عليهم ما حدا سوى شيء. إذا هذا الكيفية مخالفة للشريعة الإسلامية، فذلك كل شيء مخالف ما بيصير. لذلك ما لا تتعبوا حالكم كثير مع الناس، بيجي بيقول لك انه بده يضرب حاله بالشيش. مين ضرب حاله بالشيش؟ الرسول، ابو بكر، عمر، عثمان، علي، الائمه الاربعه، الاصحاب الكتب السته سووا هذا. جنان. بيجوز الانسان يضرب حاله؟ الرسول قال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيود. عابد دعوه الجاهليه، ناخذ خنجر نحطه بالبطن، والله شيء حيواني تمام. الاسلام ما جاء بهالحيوانات ولا بهالغلاظات، جاء الاسلام بامور تفيد الامه مو بتضر الامه. لذلك ذيك المره في واحد طالب علم دخل بهالطريقه جديد، اجى واحد ضرب بالشيب، بو ضربه قتلوه راح على السجن. فمشان ايه؟ لذلك نحن في عنا اصول، لذلك هو نفسر القران بالقران، فان لم يكن واضحا فبالسنه، فان لم يكن واضحا فباقوال الصحابه الذين عاشوا مع رسول الله ورأوا كيف ينزل الوحي عليه وعرفوا حقيقة القرآن ونزوله. لذلك أو أقوال التابعين اللي هن بعد منهم. أما أنه نقعد نفسر على كيفنا، واحد يقول لك أنه الله قال بالقرآن فيما هديناهم نجدين، النجدين طريقين، النجد الطريق، طريق الخير طريق الشر. لا أخي مو هيك معناها، وهديناه السديين، يعني الولد الصغير هديناه لبز أمه. أخي هذاك شيء آخر، لكن بالقرآن مو هيك، بالقرآن ما له علاقة هذا. فلذلك التفسيرات العقلية، بيجي واحد مثلا بيجيب حديث الدين هو العقل ومن لا عقل له لا دين له، شو وين هذا موجود؟ ما في له مصدر، ما له أصل، ما له صحة، ما له كذا. الدين هو العقل، في العقول متفاوتة. بيجي واحد بيقول أنا هيك عقلي بيقول لي، الثاني بيقول هيك ما صار. فلذلك ما بيصير نحكم الشرع بالعقل. لذلك قالوا الشرع هو الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع، خلاف المعتزلة قالوا القبيح ما قبحه العقل والحسن ما حسنه العقل. العقول مختلفة، لذلك لا نستطيع أن نحكم الإسلام بالعقول، وإنما نحكم الإسلام بالشرع والنصوص، قرآن سنة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نعم سليم. إذن إذ قد يكون شاذا أو معللا، ابنين بن عرفات قال ويظهر ذلك من أسانيد أخرى، يعني الحديث هذا اللي شفناه من أسانيد أخرى تبين أنه في شذوذ أو في علة قادحة. قول الترمذي حسن صحيح. قال وأما قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح فمشكل، لأن الجمع بينهما في حديث واحد كان متعذر، يعني لا حسن صحيح. فمنهم من قال ذلك باعتبار إسنادين حسن وصحيح، يعني الحديث له إسنادين، إسناد حسن وإسناد صحيح. أحيانا قد يكون له إسناد واحد، لذلك بيقول حسن صحيح غريب. شو معنى تقول حسن صحيح؟ حسن في نظر بعض العلماء، صحيح في نظر غيرهم. فلذلك عواضه الأصل أن يقول حسن أو صحيح، لكن قال حسن صحيح، هذا شيء اعتباري. فلذلك يعني هو إما أنه مثل ما عم نحكي بيكون يعني باعتبار إسنادين، إذا الحديث إله إسنادين، إسناد حسن وإسناد صحيح، فعم يذكر أنه الحديث له إسنادان، حسن في إسناد صحيح وفي إسناد آخر. أما إذا لم يكن له إلا إسناد واحد فهو حسن في رأي بعضهم وصحيح في رأي البعض الآخر. ما بصير خلاف بين العلماء في الموضوع. قلت وهذا يرده أنه يقول في بعض الأحاديث هذا حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فبيكون من هذا الوجه يعني حسن عند بعض العلماء وصحيح في رأي غيرهم. ومنهم من يقول هو حسن باعتبار المتن صحيح باعتبار الإسناد، إسناده صحيح المعنى تبع الحديث حسن المتن، ففي هذا نظر أيضا. فإنه يقول ذلك في أحاديث مروية في صفة جهنم. هنا كاتب أنه كحديث يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول إني وكلت بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين. فهذا حديث حسن صحيح غريب. فحسن مثل ما أنه يكون برأي البعض صحيح، برأي البعض لأنه غريب ليس له إلا إسناد واحد، هذا شيء اعتباري إذن. أو عند البعض مثل ما حسن بإسناد، هذا إذا ما كان غريبا، لأن حسن صحيح في احتمال حسن في إسناد صحيح في إسناد آخر، أما لمن بيقول غريب حسن عند بعضهم صحيح عند البعض الآخر. وفي الحدود والقصاص ونحو ذلك، والذي يظهر لي العلول اللامين ابن كثير رحمه الله، نعم، أنه يشرب الحكم بالصحة على الحديث كما يشرب الحسن بالصحة، يعني حديث حسن مشرب بالصحة أو صحيح مشرب بالحسن، فعلى هذا يكون ما يقول فيه حسن صحيح أعلى رتبة عنده من الحسن ودون الصحيح، ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحسن. إذا قال صحيح أقل من حسن صحيح لأنه له طريقين، يعني هون في اعتقاد على الكلام عن مجتهد. رد العراقي في شرحه فقال والذي ظهر له يعني لابن كثير تحكم لا دليل عليه وهو بعيد من فهم معنى كلام الترمذي والله أعلم. وقال الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة، هذا مدرس الحرم المكي أوقعهم في الحيرة جعلهم الحسن قسيم الصحيح، فورد عليهم وصف الترمذي لحديث واحد بأنه حسن صحيح، بس هو بنقسم الحديث لقسمين حسن صحيح وعم يقول بالحديث الواحد حسن صحيح، فأجاب كل بما ظهر له. والذي يظهر هذا على كلام عبد الرزاق حمزي أن الحسن في نظر الترمذي أعم من الصحيح فيجامعه وينفرد عنه، يعني يكون كل حسن صحيح ولا كل صحيحين حسن، وأنه في معنى المقبول المعمول به. شو معنى حسن؟ حسن مقبول معمول به، الذي يقول مالك في مثله وعليه العمل ببلدنا. يعني في بعض الحديث الإمام مالك يقول عليه العمل ببلدنا، شو معنى يعني مقبول معمول به؟ وما كان صحيحا ولم يعمل به لسبب من الأسباب يسميه الترمذي، ما بدأ واو إيم الواو، ويسميه الترمذي صحيحا فقط. حديث صحيح عند الترمذي ولكن لم يعمل به، يعني ليس مقبولا عند الناس ولم يعمل به، بنظره صحيح ولكن لا يعمل به وليس مقبولا. وذلك الترمذي قال انه بالسنن كل الاحاديث الموجوده في كتابه عمل بها الا حديثين اثنين، واحد انه من شرب الخمر في الرابعه فاقتلوه، وان كان هذا حديث صحيح لكن لم يعمل به، يعني جمهور العلماء ما عملوا فيه. وحديث جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير سفر ولا مطر، هذول موجودين بالترمذي اثنين، لكن يقول الترمذي ليس عليهما العمل، يعني العلماء ما عملوا بهما. فلذلك بيجي مالك بيقول ليس عليه العمل في بلدنا من الباب، وان كان بنظره يعني او بنظر بعض العلماء انه صحيح، فلذلك احيانا قد يكون بنظر الترمذي بعض الاحاديث صحيح ولا يعمل به. اما لما يقول حسن صحيح معناته معمول به. لذلك يكون عم يقول شوف الله وما كان صحيحا ولم يعمل به لسبب من الاسباب. ما ان هذول اثنين بنظر الترمذي انه لم يعمل بهما جمهور العلماء. اما بعض المحدثين المحققين قالوا هذا اسناده صحيح ولذلك يعمل به. واحد ما تربى اول مره اخمنا عليه الحد، ثاني مره اخمنا عليه الحد، ثالث مره اخمنا عليه الحد، رد شرب بالرابعه نقطع راسه مشان يكون تربيه لغيره. وهذا يسموه قتل سياسه تربيه لغيره. فعند البعض يعمل به لكن بنظر الترمذي وجمهور العلماء لا يعمل به. كذلك الثاني جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير سفر ولا مطار. هذا حديث رواه مسلم في الصحيح والترمذي عن ابن عباس. لكن شو قال الراوي لمن رواه؟ قال بإيش أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يحرج أمته، يعني وقت الحرج بيساوي فيه واحد. يجي الشراح شو قالوا بشرط أن لا يتخذه عادة. أنا رجال عسكري موجود بين ضباط ما بيصلوا ما فيهم دين، ما أحسن إني أتحرك أدر الظهر للعصر فوق رأسي. شو بسوي بالمناسبة؟ لا بعد العصر اجماع بين الظهر والعصر، هذا يصلح للعمل به بمثل هذه الحالات لحاجة. فلذلك أما عن جمهور العلماء ما أخذوا فيه، لكن بعض المحققين من المحدثين أخذوا فيه. فلذلك هذا يعني بنظر الترمذي يعني قد يكون حديثه صحيحا ولم يعمل به لسبب من الأسباب. يسميه الترمذي صحيحا فقط، وهو مثل ما يرويه مالك في موطئه ويقول عقبه معقبة معقبه إذا في نطين عقبه وليس عليه العمل. هنا تعليق يعني عليه هذا الكلام، نقول هذا الكلام كمان أن هذا منتقض بقول الترمذي في حديث الترجيع الأذان صحيح وعليه العمل بمكة وهو قول الشافعي. يعني كمان هذا صحيح لكن شو قال عليه العمل هون، أحيانا يقول ليس عليه العمل. وكأن غرض الترمذي أن يجمع في كتابه بين الأحاديث وما أيدها من عمل القرون الفاضلة من الصحابة ومن بعدهم، فيسمي هذه الأحاديث المؤيدة بالعمل حسانا. فإذا نقول حسن أو حسن صحيح يعني مقبول يعمل به عند العلماء، سواء صحت أو نزلت عن درجة الصحة. وما لم تتأيد يعني أحاديث صحيحة لكنها لم تتأيد بعمل يعمل يعني الأمة لا يصفها بالحسن وإن صحت. هذا الذي يظهر قد استفدناه من مذاكرة بعض شيوخنا ومجالستهم. يعني هذا رأي الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة بعد المذاكرة لهذا الموضوع مع الشيوخ وصلوا إلى هذا، أنه أحيانا الترمذي قد يقول للحديث صحيح لكن ليس عليه العمل في بلدنا كما قال الإمام مالك، فبذلك ما بيقول عنه حسن. أما إذا قال عنه حسن أو حسن صحيح معناها يعمل به وعليه العمل عند جمهور العلماء. هذا كمان من جملة التفريق جيد، يعني بعد البحث والمذاكرة مع العلماء استنبطوا هذا العمل.
الثالث الحديث الضعيف، هو أقسام الحديث كثيرة ولكن هذه الثلاثة هي الأصل الذي عليه مدار علم مصطلح الحديث على هذه الأقسام الثلاثة: الحديث الصحيح والحسن والضعيف. اعتبار أن الصحيح والحسن كلاهما يحتج به فبيسموا الصحيح والحسن المقبول، والضعيف وجميع أقسامه مردود. فبيرجع بالأخير إذن الحديث يقسم إلى قسمين علم مصطلح الحديث: إلى قسمين فقط، المقبول والمردود. المقبول الصحيح والحسن، والمردود الضعيف بجميع أقسامه. في عنا البيقونية باعتبار هي كم بيت صغيرة، 34 بيت، بيقول فيها صاحب البيقونية: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر. وهو أقسام، ونجاب الأقساما أي كثر أقساما، فهو تمييز قدم على عامله. وهذا قليل ما يكون في الشعر، ولكن جاء هنا دائما ما يقولوا في الشعر: يغتفر في الشعر ما لا يغتفر في النثر. دائما بالشعر بتساهلوا في بعض قضايا، فلذلك قال هنا: وهو أقساما كثر، وهو أقسام، لكن أي أقساما كثر أقساما، فقالوا أنه هنا تمييز يعني مقدم على عامله. الضعيف له أقسام كثيرة، وأسوأ أنواع الضعيف هو الموضوع، حديث الموضوع هذا أسوأ أنواع الضعيف، وإن كان من أقسام الضعيف. هون الشيخ ابن كثير رحمه الله في كتابنا مختصر علوم الحديث قال بتعريف الحديث الضعيف: وهو ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن المذكورة فيما تقدم. صفات الصحيح التي تقدمت معنا ان الحديث الصحيح ما اتصل اسناده بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهى من غير شذوذ ولا علة قادحة، لمن الضبط اذا قل الضبط نزل الحديث من الصحيح الى الحسن. فهون بالحقيقة يعني الشيخ مختصر الحديث الضعيف اختصارا شديدا رحمه الله. هون نحن شوفوا يا بي، في عنا الضعيف على هالتعريف اللي عم يقول فيه: ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا الحسن المذكورة فيما تقدم. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله: لو اقتصر على نفي صفات الحسن لكان أخطر. يعني الصحيح هذاك مفروغ منه، أما الحسن باعتبار أن حسن لذاته وحسن لغيره، وأصل الحسن لغيره ضعيف، لكن جاء من طرق تقوى بها، لذلك ما كان في داعي يذكر بالتعريف الحديث الصحيح وإنما الحسن. لذلك عم أقول: لو اقتصر على نفي صفات الحسن لكان أخطر للموضوع، يعني لأن نفي صفات الحسن تستلزم أو مستلزم لنفي صفات الصحيح وزيادة. إذا كان الحديث هو حسن انتفت صفات الحسن من باب أولى أنه منتفي صفات الصحيح وزيادة. وما من صفة من صفات الحسن إلا وهي إذا انعدمت كان الحديث ضعيفا. حديث حسن إذا انعدمت صفة من صفات الحسن فيه أصبح ضعيفا. ولو عبر بقوله، يعني لو عرف الحديث الضعيف: كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول، يعني ما في صفات الحديث المقبول، لكان أخفر للموضوع. لأنه في عنا يعني الحديث المقبول، الحديث المقبول درجات منه الحسن، ولذلك الحديث المقبول هو الذي هو خلاف الضعيف الذي هو المردود. الضعيف مردود، والمقبول من الأحاديث المقبولة من جملة الحسن. فالمقبول هذا اللي بيعرفه الأحاديث اللي هي مقبولة خلاف الضعيف، المقبول الجيد القوي الصالح المعروف المحفوظ المجود الثابت المشبه، كل هذه الأنواع من الحديث المقبول الذي هو نوع من أنواع الحسن لغيره، فهذا كله من المقبول. فإذا فقدت صفة من صفات الحديث المقبول فهو الحديث المردود وهو الضعيف. نعم سيدي. وشروطه ستة الحديث المقبول: اتصال السند، طبعا هذا لا يكون الحديث مقبولا إلا أن يكون إسناده متصلا. العدالة في الراوي، لكن شو الفرق بين عدالة تامة وعدالة شو قليلة؟ القليلة يصير حسن ومن أنواع الحسن. العدالة التامة في الصحيح. الضبط كمان، الضبط التام صحيح، لكن إذا قل الضبط أصبح حديثا حسنا. نفي الشذوذ، ما بيكون فيه شذوذ. نفي العلة القادحة والعاضد عند الاحتياج إليه. حديث زوجتنا فيه شوية ضعف، لكن فيه عاضد يعضده ويقويه، فأصبح حديثا حسنا. فلذلك الشروط الستة إذا عدم منها واحد أصبح الحديث ضعيفا. ويدخل تحته أنواع كثيرة، حديث الضعيف. ففقد الاتصال، يعني إذا الحديث فقد اتصال السندي، يشمل المرسل والمنقطع والمعضل والمعلق والمنقطع الخفي كالتدليس، كل هذا بينزل تحت اتصال السند. فإذا كان مو موجود اتصال السند دائما، مثل ما قلنا إذا كان الحديث من أوله مو متصل اسمه إيش؟ شو بسموه من أوله؟ معلق، مثل معلقات البخاري، لأنه يحذف منه. إذا حذف من آخره اسمه المرسل، إذا حذف من وسطه معضل أو منقطع، منقطع أو معضل. وفقد العدالة كما إذا مو موجود العدالة بالسناد يشمل الضعيف بكذب راويه، يعني هذا أشد أنواع الضعف اللي هو الموضوع، أو تهمته بالكذب، أو فسقه، أو بدعته، أو جهالة عينه، أو جهالة حاله. هذا كله بيدخل بفقد العدالة. وفقد الضبط إذا مو موجود الضبط في الحديث يشمل كثرة الغلط والغفلة والوهم وسوء الحفظ والاختلاط والمخالفة، فتكون الأقسام كثيرة. يعني من هالباب تصير بقى أقسام الحديث كثيرة. في ناس وصلوها للتسعة وأربعين، في ناس وصلوها لثلاثة وستين، في ناس وصلوها لفوق المئة. ولكن هذه الحقيقة يعني ليس وراءها أرب، تعب بلا أرب. فلذلك أغلبها بيدخل في بعضها البعض هالأقسام الكثيرة. ولكن كثرة الأقسام مع التعب فيه قليل الفائدة، كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ومن الأقسام، يعني أقسام الضعيف، المقطوع والمدرج والمقلوب والمضطرب والموضوع والمطروح والمنكر، كل هي من ايش؟ من أنواع الحديث الضعيف. فالاشتغال بغيره من مهمات الفن الذي لا يتسع العمر الطويل لاستقصائه آكد. يعني الأحسن أنه ما نضيع عمرنا بهالخمسين ستين نوع، أو التي أوصلها البعض إلى زيادة عن المئة، نكون عم نضيع وقت من دون طعم، لأنه أكثر هذه الأقسام متداخل بعضها في بعض، لا تصل إلى هذا الحد من الكثرة. فالاشتغال بغيره من مهمات الفن الذي لا يتسع العمر الطويل لاستقصائه آكد. فقد خاض، هذا الحكى نقوله عن الحافظ بن حجر، فقد خاض غير واحد ممن لم يعلم هذا الشأن في ذلك فتعبوا وأتعبوا. يعني اشتغلوا هالتفريعات هالأنواع الكثيرة فتعب وأتعب غيره من غير طائل، من غير وصول إلى شيء يفيد. فبالجملة فلما كان التقسيم المطلوب صعب المراد في بادئ الرأي لخصه الحافظ ابن حجر بقوله، سؤال: فقد الأوصاف راجع إلى ما فيه طعن أو في سنده سقط، يعني طعن في سند سقط. والسقط إما أن يكون في أوله أو في آخره أو في وسطه، ويدخل تحت ذلك المرسل والمعلق والمدلس والمنقطع والمعضل، وكل واحد من هذه إذا انضم إليه وصف من أوصاف الطعن وهي تكذيب الراوي أو تهمته بالكذب أو فحش غلطه أو مخالفته أو بدعته أو جهالة حاله أو جهالة عينه، فاعتبار ذلك يخرج منه أقسام كثيرة مع الاحتراز من التداخل، أي أغلبها داخل في بعض البعض الأقسام. فعم يقول الشيخ الحافظ بن حجر رحمه الله، فاعتبار ذلك إذا حطينا الأنواع الكثيرة يخرج منه أقسام كثيرة مع الاحتراز من التداخل المفضي إلى التكرار. فإذا فقد ثلاثة أوصاف من مجموع ما ذكر حصلت منه أقسام أخرى، يعني الذين إذا في وصف من أوصاف الضعيف له أقسام، إذا كان في ثلاث أوصاف صارت أقسام أكثر، لذلك عم تتداخل ببعضها البعض. ثم إذا فقد أربعة أوصاف فكذلك، ثم كذلك إلى آخره. فكل ما علمت فيه صفة واحدة يعني غير الكذب يكون أخف مما عدمت فيه صفتان. طبعا الكذب إذا صفة واحدة يصبح موضوع، لكن بغير الكذب إذا كان فيه صفة في صفتين زاد الضعف أكثر من أول. وإن لم تكن تلك الصفة يعني المضعفة قد جبرتها صفة مقوية، يعني يكون أحيانا في جابر يجبر صفة فيتقوى، لكن إذا ما في صار صفتين ضعيف أكثر الحديث، وهكذا إلى أن ينتهي الحديث إلى درجة الموضوع المختلق بأن ينعدم فيه شروط القبول. الموضوع المختلق منعدم فيه شروط القبول، ولذلك لا في مجال أنه نقويه، لأنه هذا وحده يكفي. إذا وجد بسنده واحد كذاب انتهى، ولذلك ما في داعي لأنه ننظر إلى صفات أخرى. هنا في هذا الاعتبار، فبهذا الاعتبار تزيد الأقسام، مثل ما أن ابن حبان قال تصل إلى 49 نوع، أوصلها بعضهم إلى 65 نوع، أوصلها بعضهم إلى أكثر من 100. وستأتي في باب من تقبل روايته ومن ترد مسائل تدخل في هذا القسم كمان، أنك اعتبروا أن هذا القسم من أقسام الضعيف لكن يدخل في غيره لأنه من التكرار. ولكن الكثير منها متداخل بعضها في بعض. قال الحافظ السخاوي سويا في فتح المغيث شرح ألفية الحديث، أفرد ابن الجوزي عن هذا نوعا آخر سماه المضعف، في عنا ضعيف ومضعف، ابن الجوزي ذكر نوع كما من أنواع الضعيف سماه المضعف. شو هذا المضعف؟ وهو الذي لم يجتمع على صفته، بل فيه إما في المتن أو السند تضعيف لبعض أهل الحديث وتقوية لآخرين. يعني حديث ناس ضعفوا وناس قووا، هذا أدخل مو الضعيف مضعف، يعني مضعف عند بعضهم لأنه في ناس قووا، وهو أعلى مرتبة من الضعيف المجمع عليه. حديث متفق على ضعفه هذا من أسوأ إيش، أما لما يقول إنه ناس ضعفوا وناس قووا هذا اسمه مضاعف، لذلك هذا أعلى مرتبة من الضعيف. ومحل هذا إذا كان التضعيف هو الراجح أو لم يترجح شيء، وإلا فيوجد في كتب ملتزمي الصحة حتى في البخاري مما يكون من هذا القبيل أشياء. يعني أما لو يكون الراجح في إنه ضعيف اسمه مضعف لكن البعض قواه، هذا نوع اذا كمان من نوع اذا قلنا نحن ما معنى انه حديث ضعيف وحديث مضعف، فالمضعف يعني لم يتفقوا على ضعفه، ضعفه اناس وقواه اخرون، اما الضعيف ضعفه جميعهم. في عندنا هون بالنسبه للحديث الضعيف شو يلي؟ انه ما هو الحكم، حكم الحديث الضعيف؟ الحديث الضعيف في ست اقوال اختلف العلماء فيه على ثلاثة اقوال. القول الاول لا يجوز العمل به مطلقا، حديث ضعيف خلاص حطه على جنب، لا يجوز العمل به مطلقا، واليه ذهب القاضي ابو بكر بن العربي. القول الثاني يعمل به مطلقا ويعزى الى احمد وابي داود، ان الحديث الضعيف يعمل بشكل عام يعمل به. القول الثالث يعمل به في فضائل الاعمال والمواعظ والقصص، يعني حديث وارد في فضائل الاعمال، ركعتين نفل لله تعالى، صيام يوم نفل كذا من الفضائل الاعمال ونحو ذلك مما لا تعلق له بالعقائد والاحكام. لكن هذا بقى مثل ما قلنا هون، اذا تتقوى القول لا يعمل به ابدا، قول يعمل به مطلقا، قول اذا كان في فضائل الاعمال يعمل به، ولكن الذي قال يعمل به في فضائل الاعمال ذكر له شروط، ومن هون الحافظ بن حجر العسقلاني. ابن الملقن شو قال ابن الملقن في المقنع تعقيبا على من جوز رواية الضعيف والعمل به في القصص والفضائل والترغيب وفيه وقفة، هو يقول الذي الوقف عنده هنا، فإنه لم يثبت، يعني يكون الحديث ضعيف ليس ثابتا، فإسناد العمل إليه يوهم ثبوته، لما نقول يعمل به يوهم ثبوته وهو لم يثبت وهو ضعيف، ويوقع من لا معرفة له في ذلك فيحتج به. وقد نقل عن ابن العربي المالكي القاضي أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا. أما رأي الحافظ بن حجر العسقلاني الحديث الضعيف الذي يعمل به في فضائل الأعمال والقصص والمواعظ له ثلاثة شروط: أن لا يشتد ضعفه، يعني يكون ضعفه قليل، أما إذا ضعفه شديد خلاص يوضع على جنب ما عاد يعمل به بالمرة. أن يندرج تحت أصل معمول به، يعني في أشياء من عمومات الشريعة تشهد له وينزل تحتها. الثالث أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط، يعني من باب الاحتياط أخذ به. فإذا هذا الحديث الضعيف مثل ما نحكي فيه خلاف، مثل القاضي أبو بكر بن العربي رأيه أنه لا يعمل به، وكذلك ابن الملقن قال لازم نوقف عنده لأنه لما نقول أنه يعمل به كأنه ثابت وهو لم يثبت. فيأتي بعض الناس الذين لا يدرون في هذا الفن فيدخلونه ويثبتونه ويعملون به. الحافظ بن حجر مع هذه الشروط أنه اعتبر أنه أولا مو أي ضعيف، بده يكون اولا الضعيف في فضائل الاعمال وفي المواعظ والقصص، هذه واحده. ثم بعد منا له ثلاث شروط: ان لا يشتد ضعفه، ان يندرج تحت اصل معمول به، ان يعلم عند التحديث به، ان لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط.